بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فلا نزال في تفسير سورة الفجر، وبلغنا إلى قول الله عز وجل: وفرعون ذي الأوتاد. قول الله عز وجل وفرعون هو معطوف على المجرور، أي ألم تر كيف فعل ربك بعاد وبثمود وبفرعون ذي الأوتاد. فرعون مجرور عطفا على قوله سبحانه وتعالى عاد. والمراد بفرعون فرعون وقومه الذين تابعوه على بغيه وطغيانه، ولهذا قال الله عز وجل: الذين طغوا في البلاد. وقوله سبحانه وتعالى وفرعون، فرعون هو ملك مصر، وهو الذي أرسل الله عز وجل إليه موسى عليه السلام، وهو طاغية معروف قصمه الله عز وجل وأخذه أخذا شديدا، وأخذه نكال الآخرة والأولى. وتقدم بعض الكلام على طغيانه في سورة النازعات. وقوله سبحانه وتعالى ذي الأوتاد، أي صاحب الأوتاد، ذي بمعنى صاحب، والأوتاد جمع وتد، والوتد في لغة العرب معروف عود يضرب في الأرض ويدق في الأرض، تثبت به حبال الخيمة ونحوها. والله عز وجل جعل الجبال أوتادا للأرض حتى لا تضطرب، والجبال أوتادا كما تقدم في سورة عما يتساءلون. واختلف المفسرون في المراد بقوله ذي الأوتاد، اختلفوا في المراد بقوله ذي الأوتاد، فروي عن ابن عباس من طريق العوفي عن ابن عباس أنه فسر الأوتاد بالجنود المبثوثين في مملكة فرعون. شبه الجنود بالأوتاد لأن بهم ثبات مملكة فرعون، فالمراد بالأوتاد على هذا القول الجنود الذين استخفهم فرعون فأطاعوه. والجنود تثبت بهم أمر المملكة وأمر الدولة إذا كانت لهم قوة وبسط النفوذ، فقيل في فرعون إنه ذو الأوتاد. أما إذا لم يكن لهم معنى فلا يهشون ولا ينشون. هذا القول الأول. القول الثاني في معنى الأوتاد أنها أوتاد، هذه الأوتاد المعروفة وليس على وجه التشبيه، وإنما هي الأوتاد المعروفة. إذا كانت الأوتاد المعروفة فما شأن الأوتاد في مملكة فرعون؟ تفرع عن هذا التفسير ثلاثة أقوال. القول الأول أنها أوتاد وملاعب وظلل كان يتخذها فرعون تلعب أو يلعب اللاعبون بين يديه، فرعون ذي الأوتاد أي الملاعب والملاهي والظلل المثبتة على الأوتاد كان فرعون يتخذها للهو فيلعب فيها بين يديه. والقول الثاني أن المراد بالأوتاد أربعة أوتاد كان عذب بها فرعون امرأته، عذب فرعون امرأته ربطها بأربعة أوتاد في أطرافها الأربعة ووضع عليها رحى عظيمة حتى ماتت. والقول الثالث أنه أعم من تعذيبه لامرأته فكان يعذب قومه بالأوتاد. هذه أقوال ذكرها المفسرون كما في تفسير ابن جرير رحمه الله وتفسير ابن كثير. وابن جرير رحمه الله تعالى جعل الأمر محتملا، يحتمل أن يراد بالأوتاد التي عذب بها أو التي كان يلعب بها بين يديه. وعلى كل حال فإذا قلنا إن المراد بقوله ذي الأوتاد الجنود فهذا فيه ترغيب وترهيب، فيه تذكير لفرعون بالنعمة التي أنعم الله عز وجل بها عليه من كون هؤلاء الجنود يأتمرون بأمره، وفيه ترهيب لمن بعده أن هؤلاء الجنود لم ينفعوه بشيء، لم ينفعوه بشيء بل هلك هو وهم فرعون وجنوده. وعلى القول بأن المراد ذي الأوتاد أي الملاهي فهذا فيه بيان ما كان عليه من الإعراض ومن اللهو ومن الزهو بنفسه. وعلى القول بأن المراد ما كان يعذب به قومه امرأته وغيرها فهذا فيه تهديد شديد لفرعون وأن الله عز وجل سيعذبه عذابا أليما وسينكل به كما نكل بأولياء الله. ويقرب القول بأن المراد بالأوتاد الجنود قول لا بأس به، لأن الأقوال الأخرى أنه عذب امرأته بأربعة أوتاد أو نحو من ذلك تحتاج إلى إثباتها بدليل واضح. قال وقوله سبحانه وتعالى الذين طغوا في البلاد، الذين طغوا في البلاد ومما يؤكد أو يقرب أن المراد بالأوتاد الجنود الذين وتد بهم مملكته ووطد بهم أمرها أن الله عز وجل ذكر فرعون وجنوده في مواضع متعددة من القرآن، يذكر فرعون ويذكر جنود فرعون. وقوله الذين طغوا في البلاد هذا يعود إلى هؤلاء الثلاثة، إلى عاد وإلى ثمود وإلى فرعون وقومه، إلى فرعون وجنده الذين طغوا في البلاد. والطغيان مجاوزة الحد كما تقدم في تفسير سورة النازعات الذين طغوا في البلاد، وهذا فيه ذم الطغيان وهو تجاوز ما حده الله عز وجل في المأمور وفي المنهي. فالله عز وجل حد في المأمور أن يفعل على الوجه المطلوب، فمن زاد فقد تجاوز وطغى، ومن نقص فقد قصر وأثم. وهكذا أيضا المنهي حد حدودا من جازها فإنه طاغي. الذين طغوا في البلاد كل طغى في بلده الذي هو فيه، والبلاد بلاد الله، والأرض أرض الله عز وجل، فاللازم أن يلزم فيها التواضع، وأن يلزم فيها طاعة الله عز وجل، وأن تجتنب معصيته. وهؤلاء فعلوا خلاف ذلك، طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، وهذا تفسير للطغيان، تفسير للطغيان أنهم طغوا، وليس مجرد مجاوزة في شأن واحد أو اثنين أو ثلاثة، بل أكثروا، أكثروا فيها الفساد. والفساد طغيان، الفساد طغيان ومجاوزة، لأن الله عز وجل لا يحب الفساد، والله عز وجل ينهى عن الفساد ولا يرضاه، فمن أكثر في الأرض الفساد فقد طغى. وهذا واقع في قول الله عز وجل: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. فالله عز وجل أمر بأن لا يفسد في الأرض، فمن أفسد في الأرض بأي نوع من أنواع الطغيان، من أنواع الفساد، فهو طاغي، ومن أفسد في الأرض بأي نوع من أنواع الفساد فهو معتدي، كما في آية الأعراف: إنه لا يحب المعتدين. فالمفسد طاغي لأنه تجاوز، ومعتدي لأنه تجاوز، وليس المراد بفساد مجرد شرب الخمر أو الفجور، هذا من الفساد الكبير، ولكن الفساد أعم من ذلك. أعظم الفساد الشرك بالله سبحانه وعبادة غيره، ويدخل في الفساد جميع ارتكاب ما نهى الله عز وجل عنه، هذا كله من الفساد. ويدخل في الفساد أيضا الإعراض عن أوامر الله عز وجل: من جاءكم ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. فسمى الله عز وجل عدم تزويج الكفء إذا تقدم للزواج من غير عذر، سمى عدم تزويجه وعدم قبوله سماه فسادا، لأن صاحبه أعرض عن امتثال ما أرشده الله ورسوله، ما أرشده الله عز وجل ورسوله عليه الصلاة والسلام إليه. قال: فأكثروا فيها الفساد. تسبب عن هذا الإكثار في الفساد النقمة من الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: فصب عليهم ربك سوط عذاب. صب عليهم ربك سوط عذاب، سبحان الله، هذه آية من الآيات التي ترتجف لها القلوب، وهي آيات من آيات الترهيب. الذين أكثروا في الفساد، الذين طغوا في البلاد، الذين عتوا عن أمر الله عز وجل وظلموا وقصروا في حقوق الله وتجاوزوا واعتدوا في حقوق المخلوقين، هؤلاء قال الله عز وجل: فصب عليهم ربك سوط عذاب. وتأمل قول الله عز وجل: صب، صب، وهذا يدل على شدة العذاب وعلى شدة النكال، نكل الله عز وجل بهم وأرسل عليهم العذاب إرسالا شديدا، وصفه الله بالصب: صب عليهم ربك. والصب صب الشيء يكون في الشيء المتكاثر، الشيء الكثير، يقال صبه، صب عليهم ربك، صب عليهم، هذا يدل على أن العذاب يأتيهم من فوقهم، أتى العذاب يأتيهم من فوقهم، الريح، الصيحة، الغرق، كل هؤلاء، كل هؤلاء صب الله عليهم عذابه. عاد وثمود وفرعون وجنوده صب الله عليهم عذابه. وقول الله عز وجل: ربك، يقال فيها ما قيل في الدرس الماضي، أن فيها تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام، وأن الله عز وجل لن يضيعه، وأن الله عز وجل لن يسلمه إلى عدوه، وأن الله عز وجل سيهلك عدوه وسينجيه من بين أيديهم، لقول الله عز وجل: ربك، ربك، أضاف الرب إلى الكاف، كاف الخطاب، فمعناه أن ربك الذي صب على أولئك سوط عذابه لن يسلمك إلى عدوك وعدوهم إلى عدوك وعدوه. قال فصب عليهم ربك سوط عذاب، وهذا الذي صبه الله عز وجل عليهم في الدنيا قال الله عز وجل سوط عذاب، وهذا فيه معنى عظيم وبليغ وجميل، ألا وهو أولا السوط، ذكر السوط لأن السوط آلة التعذيب عند العرب، آلة التعذيب عند العرب السياط، يجلدون بها عبيدهم وينتقمون بها ويعذبون بها غيرهم السياط. أيضا في هذا معنى جميل ألا وهو أن ما صبه الله عز وجل عليهم إنما هو سوط عذاب، هذا يدل على أن هذا قليل جدا بالنسبة إلى ما أعده الله لهم من العذاب الأكبر يوم القيامة. أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، هذا في الآخرة. فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد، هذا أيضا فيه المعنى الأول، فيه تسلية عظيمة للنبي عليه الصلاة والسلام، إن ربك لبالمرصاد، لأن الأول قد يفهم منه أن هذا كان في الأمم السابقة عاد وثمود وفرعون، فكيف بمن جاء بعدهم من الطغاة، كيف بمن جاء بعدهم من الظلمة، كيف بمن جاء بعدهم من المعتدين؟ قال الله عز وجل إن ربك لبالمرصاد، إن ربك لبالمرصاد أي يرصد الكافرين، يرصد الطغاة، يرصد المعتدين، ويجازيهم بأعمالهم في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة. إن ربك لبالمرصاد، يرصد من كفر به بالعذاب فيعذبه في الدنيا ويعذبه في الآخرة، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. والعذاب الأكبر يعذبون به يوم القيامة، النار الكبرى التي يصلونها في الآخرة والعياذ بالله. ثم قال الله عز وجل فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن، كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. قال الله عز وجل فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه، من هذا الإنسان؟ الصحيح أنه على العموم، يدخل فيه عتبة ابن ربيعة، يدخل فيه أبي بن خلف، يدخل فيه أمية بن خلف، لأن بعض المفسرين ذكر أن المراد بالإنسان هو أحد هؤلاء الثلاثة الذين سمعتهم، وهذا هؤلاء الذين ماتوا على الكفر داخلون في هذا الخطاب. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه أي اختبره، إذا ما ابتلاه، والمراد هنا بالإنسان الكافر الذي لا يؤمن بالبعث، الكافر الذي لا يؤمن بالبعث. وهذا الظن المذكور في هذه الآيات قد يظنه بعض الجهال من المسلمين، قد يظنه بعض الجهال من المسلمين. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، هذا فيه أن البلاء يكون بالخير ويكون بالشر، ابتلاه ربه فأكرمه. وقال سبحانه في هذه الآية ربه لأنه هو الذي رباه، هو الذي أنعم عليه، هو الذي تفضل عليه. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه، وما بعد إذا زائدة، إذا ابتلاه، إذا وهنا صلة وتوكيد، إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه، أكرمه، أكرمه أي إكرام نعم ظاهرة في الدنيا، إكرام النعم في الدنيا، ونعمه، أكرمه أي لم يهنه، لم يهنه، ونعمه أي أعطاه من النعم السابقة عليه الظاهرة والباطنة، فيقول ربي أكرمن، يقول ربي أكرمني، أي إنما أعطاني وأكرمني كرامة منه وأنا كريم عليه. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، أي اختبره فقدر عليه رزقه، أي معنى قدر عليه رزقه أي لم يعطه رزقا واسعا وإنما أعطاه بقدر، أعطاه رزقا بقدر، فيقول ربي أهانا، ربي أهانا. انظر إلى هذه النظرة الشهوانية البحتة من هذا الإنسان، ينظر إلى المال، ينظر إلى نعم الدنيا الظاهرة من الأموال والأنعام والبهائم والمواشي ونحو ذلك، فيرى أن من أعطي المال فهو الكريم ومن نقص عنه المال فهو المهان. هذه نظرة أهل الدنيا، هذه نظرة أهل الدنيا التي كذبها الله عز وجل. قال الله سبحانه كلا، أي ليس الأمر كما زعم، ليس الأمر كما زعم هذا الإنسان، بل الأمر أن الله عز وجل يبتلي بالخير والشر، فمن ابتلاه الله عز وجل بالمال فالمال ابتلاء وفتنة، فإذا وضعها صاحبها في موضعها فالله عز وجل أكرمه بهذا المال وعمل فيه بالعمل الصالح، وإذا لم يضعه في موضعه وطغى بذلك المال كما قال الله سبحانه كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، أي إذا رأى نفسه مستغنيا عنده المال وعنده الولد يطغى، يطغى ويتجاوز حده، فإنه يكون مهانا ولو كان عنده المال. فإذا الله عز وجل يبتلي بالمال، فمن شكر فهو الكريم ومن كفر نعمة الله وجحد نعمة الله فهو المهان. وكذلك يبتلي الله عز وجل عباده فيقدر عليهم أرزاقهم، فمن صبر فهو الكريم ومن سخط وتذمر وذهب يتلمس المال من غير حله فهو المهان. فإذا هذه النظرة التي ينظرها هذا الإنسان ليست كذلك، ولهذا قال الله عز وجل كلا، أي ليس الأمر كذلك، فيكون المعنى ما أعطيت من أغنيت هذا الغنى لكرامته علي، ولا أفقرت من أفقرته لهوانه علي. والنبي عليه الصلاة والسلام أكرم الخلق على الله، والنبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم أجمعين، ومع ذلك مات ودرعه مرهونة عند يهودي في 30 صاعا من شعير، وكان يربط على بطنه الحجر من الجوع، وكان شأنه في الكفاف وشأنه في الفقر وشأنه في ماذا، فيما آتاه الله عز وجل وما ابتلاه الله عز وجل به من قلة ذات اليد، معروف في الأحاديث الصحاح المشهورة. قول الله عز وجل بل لا تكرمون اليتيم، كلا بل لا تكرمون اليتيم، هذه فيها قراءتان تكرمون ويكرمون، وكذلك ولا تحاضون على طعام المسكين، فيها قراءتان تحاضون ويحضون، تحاضون ويحضون، وهكذا أيضا فيها تحضون، فيها قراءة بالخطاب وقراءة بالغيبة. أما قراءة من قرأ بالغيبة كلا بل لا يكرمون اليتيم ولا يحضون على طعام المسكين، أي هؤلاء الذين ذكرهم الله من الكفار الذين لا يؤمنون بالبعث، لا يكرمون يتيما ولا يحضون على طعام مسكين، لا يكرمون يتيما ولا يحضون على طعام مسكين، ويأكلون التراث أكلا لما ويحبون المال حبا جما. فهذا وصف لهم، هذا وصف لهم. طيب، وقول الله عز وجل كلا بل لا يكرمون اليتيم ولا يحضون على طعام المسكين ويأكلون التراث أكلا لما ويحبون المال حبا جما، على هذه القراءة الأمر فيها واضح أنه لمن لهؤلاء المشركين. وكذلك أيضا على قراءة الخطاب كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون. والفرق بين تحضون وتحاضون أن تحاضون فيها معنى المشاركة أي يحض بعضكم بعضا، هذا يحض هذا وهذا يرجع ويحض هذا، ففيها معنى المفاعلة والمشاركة، بخلاف تحضون أي تحضون غيركم فقط. فتحاضون فيها معنى المشاركة والمفاعلة بين شخصين فأكثر، هذا يحض هذا على إطعام المسكين والآخر يحض صاحبه على إطعام المسكين، فيكتمل الحض والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذه الأمور. وقوله كلا بل لا تكرمون اليتيم، اليتيم من مات أبوه، من مات أحد أبويه قبل البلوغ، فقبل البلوغ يقال له يتيم، وبعد البلوغ لا يقال له يتيم، كما روي عن ابن عباس أنه قال لا يتم بعد احتلام، جاء عن علي رضي الله عنه لا يتم بعد احتلام أي بعد بلوغ ما يقال له يتيم. وقوله ولا تحضون على طعام المسكين، المسكين أي المحتاج، المسكين إذا جاء منفردا دخل فيه الفقير الذي لا يجد قوت يومه، ويدخل فيه كذلك من وجد بعض قوته وهو محتاج إلى أشياء أخرى فهو من المساكين. ولا تحضون على طعام المسكين، على طعام المسكين أي على إطعامه، فهو اسم مصدر قائم مقام المصدر. وقوله وتأكلون التراث أكلا لما، التراث أي الميراث، التراث المراد به الميراث، التاء مبدلة من الواو، تراث من ورثة والمراد الميراث. وهذا كان شأن أهل الجاهلية أنهم كانوا يأكلون المواريث فيحرمون النساء ويحرمون بعض الناس من أموالهم ويستبدوا بالمال الكبير أو القوي. وتأكلون التراث أكلا لما، ومعنى لما شديدا. وقيل المراد بالتراث ميراث اليتامى، وقوله لما أي شديدا، تأكلونه أكلا لما، ولما أكلا هذا مصدر مبين للنوع، نوع الأكل وأنه أكل شديد، ولما صفاه لأكلا بينت نوع الأكل. وتحبون المال حبا جما، تحبون المال أي تحبونه وتحبون جمعه، وحبا جما أي كثيرا، حبا جما أي كثيرا، لا تنفقونه في وجهه وإنما تحبون جمعه من غير إنفاق. وهذا شأن المكذبين بالله، وهذا كذلك شأن من كان هلوعا ومن كان جزوعا ومن كان منوعا للخير من الكفار وممن تشبه بهم من عصاة المسلمين، لأن الله عز وجل قال إلا المصلين كما في سورة المعارج وسيأتي في موضعه إن شاء الله سبحانه وتعالى. كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى، إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين، قال الله سبحانه وتعالى في والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود أي جاحد جحود وإنه على ذلك لشهيد، وإنه لحب الخير أي المال لشديد، حب المال لشديد، وهذا المراد به الإنسان الكافر وكذلك العاصي من المسلمين الذي يتشبه بهؤلاء. فنسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وغدا إن شاء الله تعالى نكمل ما بقي، والله تعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين.